أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأمر بالصلاة وكذلك الأمر بالحفظ أمر إرشادي. الأمر بالحفظ أمر إرشادي لتحصيل الطهارة وتزكية المالك. ومن الواضح أن تزكية المالك وطهارته معلولة لتزكية أمواله وطهارة أمواله. فإذا كان ماله مزكى فهو سبب لتزكيته وطهارته. فإذا الأمر بالأخذ إرشاد إلى ذلك. فإذا كان إرشادا إلى ذلك فلا يختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالأئمة الأطهار عليهم السلام ولا بالفقيه الجامع للشرائط يهم الفقير والعامل وابن السبيل يشمل كل ذلك. العبرة إنما هي بحصول الغرض من أي شخص كان ولا خصوصية للشخص. وكذلك الصلاة التي هي بمعنى الدعاء. فإن الأمر بالصلاة أمر إرشادي لتحصيل السكون سكون النفس للمالك وإقناعه وإيمانه وتشويقه. فإن المناط والغرض حصول ذلك سواء كان بدعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار عليهم السلام أو الفقيه أو الفقير أو العامل أو ابن السبيل فلا فرق. فعلى هذا فلا مجال للبحث عن أنه يمكن التعدي عن مورد هذه الآية المباركة إلى سائر الموارد. فإن مورد الآية المباركة خطاب موجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الأمر بالصلاة أمر مولوي فعندئذ يقع الكلام تارة في أن هذا الأمر أمر وجوبي أو أمر استحبابي، وأخرى يقع الكلام في أن هذا الأمر مختص بولي الأمر إن يهم النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام والفقيه الجامع للشرائط. والتعدي من ذلك إلى الفقير بحاجة إلى دليل أو إلى العامل أو إلى ابن السبيل يقول كلامه في ذلك. أخرى وثالثة يقول كلامه في أن الدعاء لابد أن يكون بلفظ الصلاة أو يجوز أن يكون بلفظ آخر غير لفظ الصلاة. يقول كلام في هذه الموارد. المورد الأول فمناسبة الحكم والموضوع الارتكاز يتقتضي أن المراد من الأمر هو الأمر الاستحبابي لا الأمر الوجوبي فإن ملاك هذا الأمر والغرض من هذا الأمر هو حصول السكون والإطمئنان النفس للمالك وحصول السكون والإطمئنان من الملاكات المستحبة وليس من الملاكات اللزومية وملاكات الواجبة فإذا مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية من جهة وكون الغرض من هذا الأمر هو حصول السكون وهو ملاك هذا الأمر وهذا الملاك ملاك استحبابي لا وجوبي فإذن المراد من هذا الأمر هو الأمر الاستحبابي إذ لو كان هذا الأمر أمرا وجوبيا لاشتهر بين المسلمين فإن نبي الأكرم إذا كان ملتزما إذا كان هذا الأمر أمرا وجوبيا وكذا أئمة الأطهار عليهم السلام فبطبيعة الحال كان معروفا ومشهورا بين العلماء وبين المسلمين مع أن المعروف والمشهور بين المسلمين هو الاستحباب استحباب الدعاء لا وجوبه هذا مضافا إلى أن فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي الأكرم حين أخذ الزكاة من المالك يقوم بالدعاء له هذا الفعل لا يدل على الوجوب وكذلك فعل الأئمة الأطهار عليهم السلام لأن الفعل لا يدل على الوجوب فإذا لا دليل على الوجوب فالأمر بالدعاء أمر مستحب وهل يمكن التعدي من مورد الآية المباركة إلى سائر الموارد فإن مورد الآية المباركة هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأن الأمر بالصلاة موجه إليه ولا شبهة في هذا التعدي إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام لا شبهة في ذلك وأنه لا يختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بل لا مناص من التعدي إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام وكذلك إلى الفقيه فإن هذا الأمر الموجه إلى النبي الأكرم باعتبار أنه ولي الأمر وولي الزكاة وهذا الملاك موجود في الأئمة الأطهار عليهم السلام وكذلك في الفقيه الجامع للشرائط وأما هل يجوز التعدي إلى الفقير الفقير إذا أخذ الزكاة من المالك مباشرة أو العامل أو ابن السبيل أو ابن السبيل فإن قلنا بأن لولي الأمر خصوصية فإن الأمر موجه إلى ولي الأمر فإن قلنا بأن لعنوان ولي الأمر موضوعية وخصوصية فلا يمكن التعدي إلى الفقير وإن قلنا بأنه لا خصوصية له بل غرز من هذا الأمر هو حصول السكون للمالك والقناعة والإطمئنان والإطمئنان للمالك والشوق له فإن الدعاء في الحقيقة تشويق للمالك وإقناع له بل غرض من هذا الدعاء سكون المالك حصول السكون للمالك والإقناع ولا موضوعية لولي الأمر لا يفهم العرف موضوعية لولي الأمر فإن دريز يجوز تعدي إلى الفقير أيضا فإنه كما يحصل للمالك السكون بدعاء الفقيه كذلك يحصل له السكون بدعاء الفقير أو العامل أو ابن السبيل وما شاكل ذلك فإذا لا يختص هذا الاستحباب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا للأئمة الأطهار عليهم السلام ولا للفقيه بل يعم الفقير وغيره أيضا وأما المورد الثالث فهل الدعاء لابد أن يكون بلفظ الصلاة أو لا يكون أو لا يلزم أن يكون بلفظ الصلاة فإن لفظ الصلاة قد يكون مأخوذا بنحو الموضوعية كما ورد في الروايات والآيات صلوا عليه فإن الصلاة في مثل ذلك مأخوذ بنحو الموضوعية اللهم صل على محمد وآل محمد قد أخذ لفظ الصلاة بنحو الموضوعية يا مثل قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي فإن الصلاة مأخوذة بنحو الموضوعية فلا يجوز تبديلها بلفظ آخر أما في المقام مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه لا موضوعية للصلاة بل المقصود منها الدعاء أي معناها اللغوية بل المقصود منها الدعاء لتسكين نفس المالك ولحصول القناعة له والإطمئنان فإذا مناسبة الحكم والموضوع في المقام تقتضي أنه لا خصوصية للفظ الصلاة وعنوان الصلاة ولا موضوعية له سواء كان الدعاء بلفظ الصلاة أم بلفظ آخر فلا مانع منه ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه يكره لرب المال طلب تملك كما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المستحبة. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره. لا شبهة في أنه لا يجوز طلب إرجاع الصدقة سواء كان الصدقة صدقة الواجبة أم كانت صدقة المستحبة. فلا يجوز طلب إرجاعها إليه، لا يجوز ذلك. ولهذا قد ورد في بعض الروايات ما كان لله لا يرجع، فلا يجوز طلب إرجاعها، لا يجوز. وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات، ونقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة موسى بن باكر عن أبي عبد الله عنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن قضاتنا يقضون لي بها. فقال: نعم، ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، وإنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه. فإن هذه صحيحة واضحة الدلالة، فإن الصدقة إذا كانت لله فلا رجعة فيها. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على عدم جواز الرجوع إلى صدقته. منها صحيحة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، لأنه لا شريك لله عز وجل في شيء مما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاق، لا يصلح ردها بعدما يعتق. فإن هذه الصحيحة إذن واضحة الدلالة على ذلك وغيرها من الصحاح، فإنها واضحة الدلالة على أن الصدقة إذا كانت لله تعالى فلا رجعة فيها. ومقتضي إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، ونتكلم فيها إن شاء الله.